إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، قبل أن نبدأ في شرح هذا الكتاب المبارك الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد، لا بد أن نشكر الله تبارك وتعالى على ما من به علينا من هذا الجمع المبارك، ثم نشكر الإخوة في دائرة الشؤون الإسلامية على ما بذلوا من جهود وما سمحوا به من إقامة مثل هذه الدورات العلمية، ثم نشكر لكم الحضور. العلم بحاجة إلى الصبر، لا سيما علم التوحيد. التوحيد إذا أطلق يراد به توحيد الألوهية الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، وإذا صلح هذا النوع من التوحيد صلح ما سواه تبعا، وإذا وقع الفساد في هذا النوع من التوحيد فلا تتوقع أن يكون ما عداه صالحا. ولهذا كان أس دعوة الأنبياء ومبدأ دعوة الأنبياء ومنتهى دعوة الأنبياء هو هذا التوحيد، وهذا التوحيد الذي دعا إليه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، ومع الأسف من الناس من يزهد فيه ويقول التوحيد نتعلمه في 10 دقائق. هذا الذي يقول هذا الكلام هو أول من يقع في مناقضة هذا التوحيد. التزهيد في التوحيد من علامات أهل البدع، وحث الناس ودعوة الناس إلى التوحيد من علامات أهل السنة، لأن أهل السنة أعظم شعار لهم إخلاص العبادة لله جل وعلا، ثم المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لا يتم إلا بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، وهو عنوان هذه الرسالة الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد. الدر كما تعلمون، الدر والدرر، وشيء دره يعني طيب لا مثيل له، ولذلك كثيرا ما تطلق على الأحجار الطيبة الثمينة الغالية، والنضيد بمعنى المنضود أي المرتب في إخلاص كلمة التوحيد. ليس العبرة قول كلمة التوحيد، فكم من شخص يقولها وكم من شخص قالها ولم ينتفع بها. أوليس المنافقون يقولون لا إله إلا الله؟ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لا بد في كلمة التوحيد من الإخلاص، وليس معنى الإخلاص أن تقول الكلمة من غير رياء، لأن هذا أحد معاني الإخلاص في كلمة التوحيد، وإنما المقصود في إخلاص كلمة التوحيد أن تقولها مخلصا لله، وأن تقولها عاملا بمقتضاها، فتخلص أعمالك
التعبدية لله عز وجل. هذا هو مقتضى لا إله إلا الله، هذا هو مضمون لا إله إلا الله، دلالة المطابقة لكلمة لا إله إلا الله. لا معبود حق إلا الله، لا يستحق العبادة أحد إلا الله. كيف نخلص لله عز وجل؟ الأمر عظيم يا إخوان. إذا علم الإنسان أنه ربما يقع في الشرك بكلمة أو بفعل أو باعتقاد يعظم في قلبه ويقع في قلبه جانب الخشية والخوف من الشرك فيهتم بتعلم التوحيد، إذا علم الإنسان أن هناك ممن درسوا على الأنبياء كبني إسرائيل لما جاوزوا البحر قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، يجعل الإنسان يخاف على نفسه، يخاف على نفسه. هؤلاء هم الذين آمنوا بموسى ورأوا المعجزات وقالوا ما قالوا. لا ينبغي الإنسان أن يغتر، لا بد أن نجتهد في إخلاص كلمة التوحيد، هذه الكلمة العظيمة التي من أجلها أقام الله السماوات والأرض وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلق الله جل وعلا الجن والإنس لعبادته، وخلق السماوات والأرض مسخرة للجن والإنس ليعبدوا الله جل وعلا. فتأمل يا عبد الله أن الله سخر لك، سخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه، أخرج لكم ما في الأرض لكم وأنتم لله عز وجل. لا بد من إخلاص كلمة التوحيد لله تبارك وتعالى. وهذا الإمام الفقيه المفسر الأصولي المحدث محمد بن علي الشوكاني رحمه الله من العلماء المعروفين الذين لهم باع، وقد عاش في عصر رأى كثيرا من الأشياء التي تخالف معنى كلمة لا إله إلا الله، ولذلك ألف عدة رسائل في بيان التوحيد، ومنها هذه الرسالة العظيمة. من تعلمون أن الشوكاني رحمه الله ولد سنة 73 و100 و1000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتوفي رحمه الله سنة 206 و200 و1000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فيكون على هذا رحمه الله سنة 1250، فيكون على هذا رحمه الله عاش أكثر من 50 سنة، 73 هجرية بعد 100، 83، 93، 313، 23، 33، 43، ثم في 50 توفي، يعني عمره 57 سنة توفي رحمه الله تعالى. وإذا نظرنا إلى أن هذه الرسالة كانت موجهة إلى أحد تلامذته وهو ابن مشحم كما ذكر في السؤال، وقد توفي ابن مشحم هذا سنة 81 و100 بعد 1000، وليس كما هو مسطور في تحقيق الكتاب الذي بين أيديكم، فإن فيه أغلاط كثيرة من حيث التواريخ لا أدري من أين يأتي بها. هذا الرجل الذي هو من تلامذة الشوكاني رحمه الله توفي قبل الشوكاني، يعني هو ولد سنة 86 و100 1186. أنتم تقرؤون الأرقام بالإنجليزية من اليسار لليمين، هو لابد أن نقرأ الأرقام من اليمين لليسار. ابن مشحم هذا ولد سنة 86 و100 بعد 1000، وتوفي سنة 23 و200 بعد 1000. إذن معنى هذا الكلام أن الشوكاني رحمه الله قد جاوز 40 وهو ألف هذا الكتاب، مع أن الشوكاني بدأ بالتأليف والتدريس والفتيا من 40، من 20، ومشايخه أجازوه بالفتيا وكان نابغة زمانه رحمه الله تعالى. هذا الكتاب يدور الحديث فيه حول 7 مسائل رئيسة تصورها حتى لا تنسى محتواها. هذا الكتاب محتواه حول 7 مسائل. الأول التوسل والتشفع. الأول التوسل والتشفع. الثاني الاستغاثة والاستعانة. الثالث بعض الألفاظ المتداولة التي تخالف التوحيد. بعض الألفاظ المتداولة التي تخالف التوحيد. الرابعة مسألة تعظيم القبور. مسألة تعظيم القبور. الخامسة مسألة اعتقاد أن الأولياء أو الموتى لهم قدرة في قضاء الحاجات. الخامسة مسألة اعتقاد أن الأولياء والموتى لهم قدرة في قضاء الحاجات. السادسة حكم من فعل ذلك. السابعة قصد قبور الصالحين. هذه 7 مسائل رئيسة الكلام في هذا الكتاب دائر حولها مع فوائد جمة ومسائل عظيمة لا بد أن نقف عندها ونتعملها. إذن أعيد باختصار: التوسل والتشفع، الاستعانة والاستغاثة، ثالثا بعض الألفاظ، رابعا تعظيم القبور، خامسا اعتقاد أن الموتى والأولياء لهم قدرة في قضاء الحاجات، سادسا حكم من فعل ذلك، سابعا قصد قبور الصالحين. هذا الكتاب العظيم بعض الناس يقولون إن ابن عبد الوهاب هو الذي جاء بهذا الشيء الذي هو توحيد الألوهية. طيب هذا الشوكاني ما لقي ابن عبد الوهاب. نعم هو عاصر الإمام محمد بن عبد الوهاب، ولما سمع بدعوته أثنى عليه في أبيات مشهورة فيها سلام على نجدي. والإمام رحمه الله الشوكاني لم يتتلمذ على الإمام محمد بن عبد الوهاب، لكنه كان كثير المدارك والاستقلال في الكتاب والسنة والنظر في آثار الصحابة، فأتاه الله جل وعلا استقلالية عن التقاليد والأعراف التي كانت سائدة. وأكثر شرك الناس سببه أمران: أحدهما الجهل، وثانيهما التقليد. أحدهما الجهل وثانيهما التقليد. فإذا كان العالم في نوع حرية من النظر إلى التقاليد استطاع أن يدرك التوحيد لأنه وفق الفطر. ولهذا الشوكاني رحمه الله ألف هذه الرسالة، وهي بالكاد أن تكون أو تكاد أن تكون قريبة جدا من محتوى رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الرد على البكري. وإن شاء الله جل وعلا نقرأ ونتأمل ما في هذه الرسالة العظيمة من المعاني. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه صلاح ديننا ودنيانا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام العلامة الشيخ محمد بن علي الشوكاني رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، وأصلي وأسلم على رسولك وآل رسولك. وبعد، فإنه وصل إلى الحقير الجاني محمد بن علي الشوكاني، غفر الله له ذنوبه وستر عن عيون الناس عيوبه.
الآن إذا أطلق الصواب أنه يراد به الأتباع، والفرق بين الآل والأهل هو هذا: أهل الرجل أقرباؤه بغض النظر هل هم متبعون له أو لا. أهل الرجل أقرباؤه سواء كانوا متبعين له أو لم يكونوا متبعين له. أما آل الرجل فهم أهله المتبعون له، والمتبعون له ولو لم يكونوا من أهله. وعلى هذا يفهم قوله جل وعلا: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وكلنا نعلم علم اليقين أن زوجته لا تدخل النار، لأنها ليست تابعة له على كفره وعناده. والله جل وعلا ذكر الآل في أكثر من آية في القرآن، فإن تأمل المتأمل يدرك أن المعنى أتباعه. لما يقول المسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هو قطعا لا يقصد بآل محمد أبي لهب، لأنه ليس من أتباع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وإن كان عمه، بل كان معاندا له ولدعوته صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك ندرك أنه إذا قال المسلم: اللهم صل على آل محمد، يعني أتباعه. وأول من يدخل في كلمة الآل أتباعه الأقربون من نسبه، ثم أتباعه الذين ليسوا من نسبه. وقوله رحمه الله: فإنه وصل إلى الحقير الجاني. كلمة الحقير لا يقصدون به ما هو في اصطلاحنا نحن، وإنما المقصود به من الاحتقار وهو التصغير، يصغر نفسه، من الاحتقار وهو التصغير، وليس من الاحتقار وهو الدناءة. فليس هذا مراد العلماء في مؤلفاتهم إذا قالوا كلمة الحقير على نفسهم أو على أحد من يصفونه بالعلم وغيره. فإذا قالوا قال العبد الحقير يقصدون به الصغير، لأن كلمة الحقير تطلق ويراد به الصغير، وتطلق ويراد به الدنيء، وليس المراد به الثاني قطعا. نعم.
فإنه وصل إلى الحقير الجاني محمد بن علي الشوكاني غفر الله له ذنوبه وستر عن عيون الناس عيوبه، سؤال عالم مقدار عارف بما قد قيل وما يقال في مدارك الحرام والحلال عند اختلاف الأقوال وتباين آراء الرجال.
وهذا مدح منه رحمه الله للسائل، وهذا دليل أن السائل طالب علم يدرك ما يسأل. نعم.
وهو العلامة الفهامة الأفخم محمد بن أحمد بن محمد مشحم، أكثر الله فوائده ومد على أهل العلم موائده.
طبعا هو رحمه الله يقول محمد بن أحمد بن محمد مشحم، ولا المحقق أو المحقق ما أدري وين راح باله، راح ترجم لي والدي هذا الرجل. هذا عجيب، يعني هذا الرجل يعني غير المقصود، غير المقصود، لأن ابن مشحم هذا توفي سنة 81، يعني كان عمر الشوكاني كم؟ ها؟ 9 سنوات. كيف يجاوب عليه وعمره 9 سنوات؟ يعني واحد يعني يفكر قليلا. لكن سبحان الله اليوم أصبح المطبوعات كل واحد يقرأ المخطوطة يحقق وخلاص. نعم.
وحاصل السؤال هو عن التوسل بالأموات المشهورين بالفضل وكذلك الأحياء والاستعانة بهم ومناجاتهم عند الحاجة، من نحو على الله وعليك يا فلان، وأنا بالله وبك، وما يشابه ذلك، وتعظيم قبولهم واعتقاد أن لهم قدرة على قضاء حوائج المحتاجين وإنجاح طلبات السائلين، وما حكم من فعل شيئا من ذلك؟ وهل يجوز قصد قبول الصالحين لتهدئة الزيارة ودعاء الله عندها من غير استغاثة بهم بل للتوسل بهم فقط؟ فأقول مستعينا بالله بيان أحكام الاستغاثة.
لا 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 تقرأ ما بين القوسين، هذا ليس من الشوكاني رحمه الله، ما بين القوسين ليس من الشوكاني. نعم.
اعلم أن الكلام على هذه الأطراف يتوقف على إيضاح ألفاظ هي منشأ الاختلاف والالتباس.
وهذا تنبيه من الشوكاني لطيف جدا، فإن أساس الاختلاف منشأه الاختلاف والالتباس على الألفاظ. تأملوا معي إلى قول إبليس: هل أدلك على شجرة الخلد؟ منين جاب الاصطلاح هذا شجرة الخلد؟ منين جابوا؟ التباس الآن يريد اللبس، وملك لا يبلى. طيب الله قال له: إن لك ألا تجوع فيها ولا تضحى. فدائما نقول الإله، وهم يقولون إله وآلهة، من أين أتوا بإله؟ من أين أتوا بآلهة؟ ألفاظ مجملة يطلقونها هنا وها هنا، يريدون بها معاني. فالشيطان بابه وشبكته التي منها يدخل على الناس على وجه العموم وعلى الموحدين على وجه الخصوص الألفاظ المجملة. ما يقع التفرق والنزاع إلا بسبب الألفاظ المجملة. ولهذا تأملوا يا رعاكم الله وأنتم طلاب علم، أول نداء في القرآن للمؤمنين ما هو؟ لا للمؤمنين، ما قلت للناس، لا تقولوا راعنا، نهي عن الألفاظ المجملة. أول نداء للمؤمنين في القرآن نهي عن الألفاظ المجملة، لأننا متى ما استقامت ألفاظنا وأصبحت ألفاظا شرعية ليست ألفاظ صناعية ولا ألفاظ اصطلاحية متنازع عليها، لا يمكن الدخول من قبلها. ولذلك دائما لو نظرنا إلى أهل البدع نجد أن ألفاظهم صناعية اصطلاحية عرفية يوالون عليها ويعادون عليها. نعم.
فمنها الاستغالة بالغين المعجمة والمثلثة، ومنها الاستعانة بالعين المهملة والنون، ومنها التشفع، ومنها التوسل. فأما الاستغالة
هذا على سبيل التمثيل، وإلا فإن هناك ألفاظ أخرى كثيرة مثل محبة الصالحين صارت من الألفاظ المجملة. بعض الناس يتكلم محبة الصالحين ويقصد عبادتهم، مثل أيضا الدعاء. بعض الناس يقول الدعاء وهو يقصد دعاء غير الله، فالألفاظ المجملة هذه من أمثلتها. نعم.
فأما الاستغالة بالمعجمة والمثلثة فهي طلب
بالمعجمة كما مر، بمعجمة الغين، بمعجمة الغين. العرب كانت تكتب بلا نقاط، ولماذا وضعوا النقاط؟ لأجل العجمة التي دخلت على ألسنتهم من دخول غير العرب في الإسلام، فلما وضعوا النقاط لأجل العجمة سموا النقاط إيش؟ عجمة. ولذلك يقولون بالعجمة، بالمعجمة. فهمتم الآن إيش السبب التسمية؟ بالمعجمة، بالمعجمة الفوقانية الموحدة يعني نقطة واحد، بالمعجمة الفوقانية المثنى يعني نقطتين، بالمعجمة التحتانية الموحدة يعني باء، بالمعجمة التحتانية المثنى يعني ياء، وهكذا فافهمها. وبالمعجمة والمثلثة إذا ما قال تحتانية معناتها كلها فوق، فالنقطة على الغين فوق والنقطة على الثاء فوق. نعم.
فأما الاستغالة بالمعجمة والمثلثة فهي طلب الغوص، وهو إزالة الشدة كالاستنصار، وهو طلب النصر.
لأن كلمة الاستغاثة السين والتاء فيه للطلب، السين والتاء فيه في هذه الكلمة أو في هذا اللفظ للطلب. الاستغاثة هو مصدر استغاث، يستغيث استغاثة، فكلمة استغاثة السين والتاء فيه للطلب أي طلب الغوث، استغاثة هو المصدر، هو المصدر. قال فهي طلب الغوث، وهذا تفسير المصدر بالنظر إلى الفعل استغاث طلب الغوث، وهو إزالة الشدة. الآن فسر المصدر، وهو أي الاستغاثة نفسها المصدر إزالة الشدة، استغاثة إزالة الشدة كالاستنصار، وهو طلب النصر. نعم.
ولا خلاف أنه يجوز الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر على الغوث فيه من الأمور، ولا يحتاج مثل ذلك إلى استدلال، فهو في غاية الوضوح.
إذن لا بد أن نتبين أن الناس من أين يدخلون، يدخلون من هذه الجملة. يقول لك الاستغاثة يجوز ولا ما يجوز؟ إن قلت لا يجوز قال ها طيب أنا أطلب من أخوي ماي، ها أنا أقع في حفرة نادي يقول تعال شيلني استغثت به. إن قلت يجوز قال خلاص إذن أنا أنادي الولي. إذن لا بد من التفصيل في الألفاظ المجملة. لذلك قال رحمه الله أن يستغاث بالمخلوق فيما يقدر على الغوث فيه من الأمور، هذا لا خلاف فيه لا بين العقلاء ولا بين أهل الديانة ولا في الشرع، مسألة واضحة. نعم.
وما أظنه يوجد فيه خلاف، ومنه
ليس فيه خلاف، ليس في طلب الغوث خلاف، ليس في طلب الغوث ممن يقدر عليه خلاف في جوازه. نعم.
ومنه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وكما قال
هم يستدلون بهذه الآية على جواز الاستغاثة بالموتى. يا سبحان الله، الآن الرجل الإسرائيلي، إسرائيلي يعني أولاد يعقوب، لما نادى، لا يجوز لأن نقول لدولة إسرائيل إسرائيل، لابد أن نقول بني صهيون أو دولة صهيون. الإسرائيلي لما نادى موسى، وين كان موسى؟ كان موسى في المشرق وهو في المغرب ولا أمامه؟ طيب، فاستغاثه الذي من شيعته، يا موسى تعال انقذني، ويسمع، فجاء موسى فوكزه موسى فقضى عليه، إذن سمع. نعم.
وكما قال وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر،
إن استنصروكم يعني الأسرى، الأسرى عند الكفار أو المستضعفين، إذا استنصرونا مثلا المستضعفين الآن في بلاد الشام، نسأل الله جل وعلا أن يجعل ما لهم إلى خير. يعني هؤلاء المساكين يطلبون منا العون، كيف يطلبون منا العون؟ يا إما برسالة، يا إما بمشافهة ناس، يا إما بالتويتر، المهم بطريقة معينة يوصلون لنا. هل يقولون لنا زلزل الأرض من تحت العدو؟ ما يعرفون هذا ليس داخل تحت قدرتنا. طيب إذا كان هذا ليس داخل تحت قدرة المخلوقين الأحياء ولو كانوا أولياء، فكيف يقدر عليه الولي الميت؟ سؤال مهم جدا. الآن لو كان الولي حي ما يقدر أن يزلزل الأرض من تحت أقدامه، إنما يدعو الله. إذن نحن ندعو الله جل وعلا، وأنت تدعو الله، ليش تدعو غير الله؟ فإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، يستنصرون فيما نقدر عليه. نعم.
وكما قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى،
إذن الاستغاثة والاستنصار في أمر مباح جائز شرعا وعقلا، وهو من باب التعاون على البر والتقوى. ومعنى هذا الكلام أنه إذا كانت الاستغاثة والاستعانة من باب التعاون على البر والتقوى، فإنه قد ينتقل من المباح إلى أن يصير مندوبا إن كان في المندوب، أو واجبا إن كان في الواجب. ننتبه إلى هذه المسألة، قد يجب عليك أن تغيث، يجب عليك أن تنصر، وقد يستحب في حقك أن تغيث، وقد يستحب في حقك أن تنصر، وإذا كان في المباحات فالأمر فيه مباح. نعم.
وأما ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يستغاث به إلا به.
وهنا الاستغاثة والاستعانة فيما ليس بر ولا تقوى ولا مباح، فهذا لا يجوز، محرم ولو كنت تقدر عليه. لو أن إنسانا ما استغاث بك، قال تعال شيل معي هذا الكرتون من الخمر، أنا ما أقدر أشيله، ما يجوز أن تغيثه. لو استنصرك ظالم على أن تعينه على ظلمه، ما يجوز أن تنصره، صح ولا لا؟ إذن انتبه، انتبه حتى فيما تقدر عليه من الاستغاثة والاستعانة، فإما أن يكون في طاعة واجبة فهو واجب، وإما في طاعة مندوبة فاستغاثتك واستنصارك مندوب، وإما في مباح فمباح، وإما في محرم فمحرم. ننتقل الآن إلى قضية أخرى وهي مضادة للتوحيد، الاستغاثة والاستعانة والاستنصار فيما لا يقدر عليه المخلوق. نعم.
وما ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يستغاث به إلا به.
ما لا يقدر عليه إلا الله، انتبهوا الآن، ما لا يقدر عليه إلا الله يدخل فيه، انتبه، يقدر فيه، يدخل فيه طلب الغوث ممن لا يقدر أصلا. ما رأيكم الآن لو أن إنسان وقف عند حجر قال يا حجر يا حجر يا حجر يا حجر انقذني، هذا إيش نسميه الآن؟ إذا هذا لم يكن شركا فما هو الشرك إذن؟ طيب إذا كان دعاء الحجر شرك ودعاء الشجر شرك، طيب قال يا جني يا قريني تعال أغثني، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، يا سيد هذا الوادي أنا أنام الليلة في هذا المكان أنت احرسني، ينادي الجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي شركا، فزادوهم رهقا أي طغيانا على تفسيرين، فزادوهم رهقا عانوهم على ما طلبوا، فقالوا خلاص شوف طلبنا العون جاءنا العون، فازدادوا شركا وطغيانا. لذلك لا بد أن ننتبه أن طلب الغوث طلب النصر فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك، وفيما لا يقدر عليه وممن لا يقدر عليه شرك، لأنه ما وجه النداء؟ سؤال مهم جدا، ما وجه النداء؟ لما تنادي؟ الآن القبر، القبر صاحبه إما ولي منعم أو ليس بولي، مزعوم معذب، أيا كان الولي المنعم روحه في الجنة ولا لا؟ عقيدة أهل السنة والجماعة أرواح المؤمنين في الجنة، وإن كان شهيدا فأرواحهم في حواصل طير خضر تغدو وتروح في الجنة، وإن كانوا من المؤمنين فأرواحهم معلقة في أشجار الجنة لا تغدو ولا تروح. الآن روحه في الجنة وبدنه يقال نم كنومة العريس، ينام كنومة العريس، ما يدريه عنك الآن، أنت تناديه وفلان يناديه وفلنتان يناديه، كلهم ينادونه في آن واحد، وهذا بالأردية وهذا بالفارسية وهذا بالإنجليزي وهذا بالعربي، هو لما كان حي ما كان يعرف اللغات هذه، الآن كيف يجيبك؟ والله عجب. مرة قلت لرجل أنت تقول يا علي بلغتك، علي ما يعرف الفارسية كيف يغيثك؟ انتبهوا أن دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا شرك أكبر، ودعاء من لا يقدر أيضا شرك، دعاء من لا يقدر شرك، أو دعاء من يقدر ولكن قدرته عاجزة أو قاصرة فهذا عبث أو محرم. كيف؟ مثل الإنسان الآن لما يقول يكون واقع في البحر وهو الآن بيغرق ويعرف أن الرجل الذي أمامه والولد اللي قدامه ما يعرف السباحة، يقول تعال أغثني، قال الجمهور العلماء يحرم عليه أن يأمر أن يلقي بنفسه في البحر لينقذه لأنه ما يعرف السباحة سيغرق مثله، يحرم عليه، فلماذا تطلب الغوث ممن لا يقدر؟ قال يحرم عليه لأنه في الأصل يمكن أن يقدر لكنه عاجز عن هذا، أما دعاء من لا يقدر أصلا فهذا شرك، مثل دعاء الحجر والشجر أو دعاء الإنسان لشيء لا يقدر عليه مهما كان. نعم.
وأما ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يستغاث فيه إلا به كغفران الذنوب وهداية لإنزال المطر والرزق ونحو ذلك، كما قال تعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله، وقال إنك لا تهدي من أحببت ولكن من الله يهدي من يشاء، وقال يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. وعلى هذا يحمل ما أخرجه الطبراني،
هذه تسمى، هذه الأشياء تسمى الأفعال الخاصة بالخالق. انتبهوا، من نعبد؟ الذي خلق، الذي رزق، الذي يدبر، الذي يتصرف في الكون، الذي يغفر الذنب، الذي يهدي. إذن الأفعال الخاصة بالله عز وجل كيف يطلب من غير الله؟ والله من أعجب العجائب، من أعجب العجائب، وأذكر لكم والله قصة عجيبة غريبة، أني كنت مرة في سيارة أنتقل من منطقة إلى منطقة فسمعت رجلا مسنا يقول لآخر، انتبهوا الآن، يقول لآخر أين تسكن؟ قال في منطقة كذا، ذكر منطقة وأنا أعرف هذه المنطقة، قال والله أنتم مساكين ما عندكم أحد يحميكم من غضب الله، أحد يقدر يحمي الناس من غضب الله؟ والله عجب، من يستطيع أن يحمي الناس من غضب الله إلا الله؟ أنا أفكر في نفسي أقول من يقدر أن يحمي الناس من غضب الله؟ فقال له الآخر وأنت وين تسكن؟ قال أنا في المنطقة الفلانية، قال وأنتم من يحميكم من غضب الله؟ قال إذا جاء غضب الله من السماء عندنا قبر في رأس الجبل الشهيد فلان يحمينا من غضب المنزل من السماء، وإذا جانا غضب من تحت الأرض عندنا في الوادي أسفل الوادي في وأنا رأيت هذا القبر ورأيت ذاك القبر، قال هناك في أسفل الوادي الولي فلاني إذا جاء الغضب من تحت الأرض هو اللي يمنعه، ووالله رأيت ذاك القبر إذا جاءت السيول حملت المزابل إلى ذاك المكان حتى غمر القبر ثم يأتون وينظفونه من المزابل ثم يعظمونه. سبحان الله العظيم، وهم يقولون لا إله إلا الله. لذلك لا إله إلا الله بحاجة إلى إخلاص لهذه الكلمة تخلصها، لا بد أن تعرف هذه أفعال الله جل في علاه، لا يجوز أن تطلبه من غير الله. نعم.
وعلى هذا يحمل ما أخرجه الطبراني
طبعا ومن يغفر الذنوب إلا الله، بعض من طمس الله على بصيرته وألقيت الشبه على قلبه يستدل بقوله جل وعلا ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، استغفر لهم الرسول أي طلب المغفرة لهم، مو معناه أنه يغفر الذنوب، هو لا يستطيع أن يغفر الذنوب. وأكبر دليل على ذلك الثلاثة الذين خلفوا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعتذرون، الله ما عذرهم، ما استطاع النبي أن يعذرهم ولا لا. وعلى الثلاثة الذين خلفوا جلسوا 40 يوما لا أحد يكلمهم، ما يستطيع الرسول يقول لهم خلاص روحوا مغفور لكم، ما يقدر. لما جاء الأمر من الله جاءت البشارة عليهم. إذن معنى الآية ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول أي يطلب الرسول لهم المغفرة، لما كان حيا يطلب منهم المغفرة، يطلب لهم المغفرة، هذا أمر جائز. مثل لو أنك جيت عند عالم أو عند من تحسن الظن به من الصالحين وقلت له والله أنا أذنبت ذنب أو أني أنا والله في ضيق، أرجو منك أنك تطلب من الله أن الله يغفر لي، أن الله يسهل لي، أن الله يعافيني، ما في بأس، أمر جائز. نعم. وإنك لا تهدي من أحببت، أيضا يعني دائما يأخذون الألفاظ يضربون بعضها ببعض وكأن كتاب الله نزل ليضرب بعضه ببعض، لا والله يا إخوان، كتاب الله أنزله الله وليس فيه اختلاف. إنك لا تهدي من أحببت، يقولون طيب الله يقول وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، ليش أنتم تضعون في عقولكم أن هناك تناقض في كتاب الله؟ لابد أن تدركوا أن الهداية المثبتة هناك غير الهداية المنفية هنا. الهداية المثبتة إنك لتهدي إلى صراط مستقيم للنبي صلى الله عليه وسلم وللقرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، والأنبياء والمرسلون والعلماء يهدون بأمرنا، يهدون بأمرنا كما جاء في القرآن. هذه هدايات بمعنى الإرشاد والدلالة، تبين لهم الآية تبين لهم الحديث. أما إنك لا تهدي من أحبب، هذه هداية توفيق وتقلب قلب، من يقدر عليه؟ من يقدر عليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان من أحب شيء إليه إيمان عمه أبي طالب، حتى قال، انتبهوا له، حتى قال عمر والله إن إيمان العباس أحب إلي من إيمان الخطاب لو آمن، إسلام العباس أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم. قالوا له كيف ذلك؟ قال لأن رسول الله يفرح بإسلام العباس أشد من فرحه بإسلام الخطاب. فتأملوا معي رعاكم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يهدي أقرب الناس إليه. إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء، هي هداية توفيق وإلهام وقلب للقلب لا يقدر عليه إلا خالق القلوب جل في علاه. نعم.
وعلى هذا يحمل ما أخرجه الطبراني في معجمه الكبير أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال أبو بكر رضي الله عنه قوموا بنا نستغيث لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. فمراده صلى الله عليه وسلم وآله أنه لا يستغاث به فيما لا يقدر عليه إلا الله، وأما ما يقدر عليه المخلوق فلا مانع من ذلك، مثل أن يستغيث المخلوق بالمخلوق ليعينه على حمل حجر أو يكون بينه وبين عدوه الكافر أو يدفع عنه سبعا بطساء إلى
سبعا لا سبعا سبعا يعني العدد سبعا يعني العادي نعم
او يدفع عنه سمعا صائلا او رصا او نحو ذلك.
لا بد ان ندرك ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع ان يغيث المؤمنين، واكبر دليل على هذا ابو بصير، في صلح الحديبية أما جاء مجندلا بالحديد وأخذوه والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ينظرون ولا لا؟ أخذوه وعذبوا. إذا لم يرد الله جل في علا أن يغيثهم ما أحد يستطيع أن يغيثهم. لذلك الله جل وعلا ماذا قال للمؤمنين؟ إذ تستغيثون ربكم، ما قال تستغيثون نبيكم، استغاثة من الله جل في علا. هذه أمور لا يقدر عليها إلا الله، لا يقدر عليه إلا الله، وإن بذل العبد ما يقدر عليه لكن هذه أسباب، النتائج عند الله جل في علا. فإن قال قائل إن هذا الحديث معلول، نقول أما من حيث السند فإن رواية ابن لهيعة وإن كان قد اختلط بعدما احترقت كتبه، لكن الرواية لها شواهد من كتاب الله جل وعلا. وإنما يرد رواية المختلط فيما هو مخالف للمنصوص، هذا شيء. فإن قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم يقدر على إغاثتهم في إخلاصهم أو في أن يخلصهم من هذا المنافق، نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ربما ما كان في هذا الوقت قادرا على ذلك، لأنه في أول مقدمه إلى المدينة ما كان كذلك صلوات الله وسلامه عليه. حتى قال جمع من علماء السير إن المسلمين ما ظهرت شوكتهم في المدينة إلا بعد غزوة بدر، وضعفت شوكة المنافقين. نعم.
وقد ذكر أهل العلم أنه يجب على كل مكلف أن يعلم أن لا قياس ولا مقيس على الإطلاق إلا الله سبحانه، وأن كل غوص من عنده، وإذا حصل شيء من ذلك على يد غيره فالحقيقة له سبحانه ولغيره مجاز. ومن أسمائه المغيث والغياث.
الغيث أو الغوث، الغيث بمعنى المطر، هذا كل إنسان يدرك أنه لا يقدر عليه إلا الله. ومن ظن أن أحدا ينزل الغيث غير الله هذا أكفر من أبي جهل وأبي لهب، لأن أحد يستطيع. الولي غاية ما يستطيع عليه، الصالح العالم العابد أن يدعو الله جل في علاه، يقول يا رب أنزل عين الغيث، هذا هو الذي يقدر عليه. أما أن ينزل الغيث ما يقدر. إذا قلنا إنه لا غياث ولا مغيث على الإطلاق إلا الله، هذا لابد أن نعتقده على الإطلاق، لأنه جل في علاه خالق الأسباب وخالق المسببات، هو الذي يوجد النتائج عند أسبابها ويوجد الأشياء بلا أسباب. فلذلك على الإطلاق الغياث هو الله جل في علاه. الملائكة مع ما لهم من القدر لا يستطيعون أن يغيثوا عبدا إلا بإذن الله جل في علاه، لا يستطيعون أن يغيثوا عبدا إلا بإذن الله جل وعلا. ولذلك لا يجوز أن نطلب منهم، لأنهم تحت إذن الله. وأنا ضربت لكم مثلا مرة، لو أن إنسانا علم، وهذا مثل التقريب وإلا الأمر أعظم من ذلك، لو أن إنسان علم أن الجنود لا يتحركون إلا بإذن من قائدهم، يطلب من الجندي شيء ولا من قائدهم؟ العاقل يطلب ممن؟ من قائدهم. حتى إذا أنت سويت مخالفة مرورية عند الشرطي وحطاك المخالفة، ما تقول له سامحني والضابط واقف عنده، تروح عند الضابط وتتكلمه. نعم، طبعا هذا ما يجوز، لأنك ما دام خالفت خذ المخالفة. طيب الآن إذا كان العقل، بالعقل أنت تدرك أنه لا يمكن لي من يتصرف بالإذن أن يعمل لك شيء إلا بإذن من عنده الإذن، فأنت تعلم أن الملائكة لا يستطيعون إلا بإذن الله، فلماذا تطلب من الملائكة؟ الأولياء لا يستطيعون إلا بإذن من الله. لذلك حتى عيسى عليه الصلاة والسلام يقول أن بني إسرائيل كانوا يأتون إليه ويقولون له يا نبي الله، يا رسول الله، أحيي فلان ابني هذا، أو يقولون اشفي مريضي هذا، فيقول ما أنا بالشافي، الله هو الشافي، كما في كتب بني إسرائيل المنقولة عن السلف الصالح رضوان الله عليهم. ولذلك الله قال عنه تبرئ الأكمه بإذن الله، تحيي الموتى بإذن الله، ما هو من عند نفسه، ما يستطيع، لأن هذا فعل الله جل في علاه يظهر على يدي. ولذلك لابد المسلم أن يعتقد أن الغياث والمغيث على الإطلاق هو الله. ومعنى كلمة على الإطلاق أي يوجد المسببات عند أسبابها، ويوجد الأشياء بدون أسبابها، هذا معنى على الإطلاق. لا يستأذن أحد، لا يطلب الإذن من أحد، أما غيره ما يستطيع أن يغيثك إلا بإذن. وأن كل غوث من عنده سبحانه، سواء حصل شيء من ذلك على يد غيره فالحقيقة من الله. مثلا لو أن إنسانا سقط في بئر، قال يا رب يا رب أغثني، يا رب أرسل لي شخصا ينقذني، وبعدين جاءه الشيطان قال الله ما يسمعك، نادي الولي، نادى الولي، يا عبد الله يا عبد القادر الجيلاني، ها؟ وبعدين جاءه الشيطان فتمثل له بصورة إنسان فأخرجه حتى يقع في الشرك، قال الله ما سمعني، عبد القادر الجيلاني سمعني. هذا يحصل، ورب الكعبة سمعته بأذني من أناس يقولون دعونا الله ما استجاب الله لنا، دعونا فلان فاستجاب لنا. هذا من إيش؟ كما قال الله جل سنستدرجهم من حيث لا. لا بد أن الموحد يدرك أنه في هذا الوقت هذا الجني ما كان له أن يتخلق بصورة إنسان إلا بإذن الله، كما قال الله عن السحرة وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. تأملوا معي. لذلك لا بد أن ندرك أن الغياث حقيقة هو الله، مثل الغنى، المال مال الله يعطيه من يشاء، بعض الناس يأخذ المال بالحلال بعض الناس يأخذ المال بالحرام، الذي أخذ المال بالحرام هو عطية من الله لكنه اكتسبها بالحرام، وهذا الذي أخذ بالحلال عطية من الله بالحلال، فلو أنه طلب من الله وصبر لجاءه، لكنه استعجل أو غير الأمر الشرعي فوقع في الشرك. ولذلك يقول المصنف ولغيره مجاز، مجاز إذا كان مقصوده بالمجاز أي أن وقوع الغوث على يد غير، أي وقوع الغوث على يد أحد فإنما هو سبب، هذا معنى صحيح، هذا معنى صحيح. ومن أسمائه المغيث والغياث، أما كلمة من أسمائه المغيث والغياث فهذا على طريقة ابن حزم ومن سار على دربه ممن يشتقون الأسماء من أفعال الله. لا شك أن الله جل وعلا هو غياث المستغيثين، وهو الغوث الأعظم، هو الغوث الأعظم، ومن يعتقد أن هناك غوث أعظم غير الله، بعض الناس يكتبون على سياراتهم يا غوث أعظم، ما شفتوا هذه على التريلات مكتوبة يا غوث أعظم، تظنون يقصدون الله؟ لا والله ما يقصدون الله، مع الأسف ما يقصدون الله. الواجب على المرور أن يخالفوهم، ليش يكتبون دعاية حق المقبورين، دعاية بدون إذن، يصير دعاية بدون إذن؟ لابد رخصة من البلدية، البلدية ما أعطتهم رخصة، ليش يكتبون هذه الكلمات؟ هاي دعاية للمقبورين. لا يا أخي ما يجوز هذا، هم يقصدون الغوث الأعظم، اختلفوا فيما بينهم من هو الغوث الأعظم، منهم من قال الجيلاني، والله الجيلاني بريء من هذا، الجيلاني لما كان حيا ما يستطيع أن يفهم كل اللغات، كيف الآن صار يفهم؟ لما كان حيا ما يستطيع أن يغيث، واحد بالمشرق واحد بالمغرب، كيف الآن قدر؟ عجب والله عجب من الناس. وبعضهم يقول لا هو النقشبندي، سواء كان هذا أو هذا فإن هذا غير صحيح، الغوث الأعظم هو الله، هو الله جل في علاه. ولذلك يقال إن الله جل وعلا غياث المستغيثين، وهو الغوث الأعظم من حيث الإخبار وليس من حيث الاسم، فليس من أسماء الله المغيث ولا الغياث، إنما هذا اشتق، كلمة المغيث والغياث اشتق من الدلالة على أن الله يغيث، وهذا حق، ولكن ليس من كل فعل يشتق له الاسم، فإن أسماء الله جل وعلا أزلية لا تشتق من أفعاله جل في علاه. نعم.
قال أبو عبد الله الحليمي الغياث هو المغيث، وأكثر ما يقال غياث المستغيثين، ومعناه يملك عباده في الشدائد إذا دعوه، ومجيبهم ومخلصهم،
ومخلصهم،
ومخلصهم، وفي خبر الاستسقاء في الصحيحين: اللهم أغثنا
الله
وغياثه وغوثا.
اللهم أغثنا، حديث في الصحيحين، حديث أنس: اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. فنسب الفعل إلى من؟ إلى الله جل وعلا، إلى الله جل وعلا. أغثنا، الله جل وعلا هو الذي يغيث. المصنف أخذ من الفعل المصدر ورتب عليه الإثم، أغاث يغيث إغاثة. المصدر ما جاء مضاف إلى الله، ترى في القرآن ما جاء إلى الله المصدر مضاف إلى الله، وإنما جاء الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء الفعل في القرآن: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. جاء كلمة فاستجاب على الاستغاثة، وهنا في الحديث: اللهم أغثنا، جاء الفعل. فالمصنف نظر إلى أن الفعل أغاث يغيث إغاثة فقال إغاثة، وغياثه وغوثا، أو وغياثة، هنا طبعا خطأ لأن المصدر إغاثة وغياثة وغوثا، ثلاثة مصادر، حطوا نقطتين على التاء. وهذه المصادر كلها لم تأتي مضافة إلى الله، ولذلك لا يصح أن نقول إنها أسماء لله عز وجل. نعم.
وهو في معنى المجيب والمستجيب، قال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، إلا أن الإغاثة أحق بالأفعال والاستجابة بالأقوال، وقد يقع كل منهما موقع الآخر.
هذا يعني ملحظ دقيق لغوي مفيد، الإغاثة أحق بالأفعال. يقال استغاث بالله فأغاثه، أي وجد الفعل، وجد الفعل. يقال دعا الله فأجابه، إذن في مقابل القول وجد الإجابة. تأمل، لذلك المصنف قال: الإغاثة أحق بالأفعال والاستجابة بالأقوال، وهذا على سبيل العموم وليس كليا مطلقا. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض فتاواه ما نقله: والاستغاثة بمعنى أن يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو اللائق لمنصبه لا ينازع فيه مسلم، ومن نازع في هذا المعنى فهو إما كافر وإما مخطئ ضال.
لا شك أن الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم بما هو لائق بمنصبه، مثل ما كان يأتي بعض الصحابة إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ويطلب منه أن يعلمه: يا رسول الله علمني مما علمك الله، فهذا نوع استغاث. نعم.
وأما بالمعنى الذي نفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أيضا مما يجب نفيها، ومن أثبت لغيره.
المعنى الذي نفاه رسول صلى الله عليه وسلم هو إنه لا يستغاث به، إنما يستغاث بالله. وإذا قال قائل إن الحديث متكلم فيه، نقول له: خذ حديث ابن عباس: إذا استعنت فاستعن بالله، ولا لا؟ نعم.
ومن أثبت لغير الله ما لا يكون إلا لله وهو أيضا كافر إذا قامت عليه الحجة التي يكفر تاركها.
طبعا هذه المسألة وهي مسألة الحكم على المعين، من أثبت لغير الله ما لا يكون إلا لله فهو أيضا كافر إذا قامت عليه الحجة التي يكفر تاركها. سيأتي الحديث عنه بالتفصيل، لكن أقول هنا أنبه على أمرين: الأول أن مسألة التكفير العموم هذا شيء، تكفير بالعموم هذا شيء، التكفير بالعموم هو قول العلماء رحمهم الله: من استغاث بغير الله فقد كفر، من دعا غير الله كفر، من فعل كذا كفر، هذا يسمى يعني تكفيرا بالعموم الوصفي، تكفيرا بالعموم الوصفي. هذا يختلف حكمه عن التكفير المعين. تكفير المعين: زيد من الناس، بكر من الناس، علي من الناس، حسين من الناس، استغاث بغير الله، طاف بقبر غير الله، عمل عملا شركيا، هذا يسمى تكفير المعين. تكفير المعين أنبه لا يكون إلا للعلماء القضاة أو المفتين أو الحكام. لو فتحنا هذا الباب لأراد كل إنسان أن يتهم إنسان لاتهمه بالكفر. تكفير المعين من المسلمين ينبغي أن يكون ممن له نوع ولاية، إما قاض أو مفت أو عالم له سمع وطاعة أو حاكم، غير هذا لا يجوز لكل واحد أن يكفر، وإلا أصبح المجتمع كله يكفر بعضه بعضا. وهذا هو ديدن الخوارج، أنهم فتحوا باب التكفير لكل أحد. أولا الخوارج كفروا بما ليس بمكفر، هذا أحد أخطائهم. ثانيا أنهم جعلوا التكفير لكل أحد، انتبهوا إلى هذين المسألتين. أما أهل السنة فقالوا لا يكفر إنسان مسلم إلا بما هو كفر شرعا، هذا واحد من حيث العموم. من حيث الخصوص التكفير حكم، والحكم من يتولى؟ كل أحد؟ كل واحد أهل لأن يحكم؟ لا، إنما يحكم من هو أهل للحكم. نعم، ولهذا لو ثبت أن فلان من الناس فعل عملا كفريا أو اعتقد اعتقادا كفريا أو قال قولا كفريا، يذهب اثنان من المسلمين يشهدون عليه عند القاضي أو عند المفتي أو عند الحاكم، فهو الذي يتولى أمره. نعم.
ومن هذا الباب قول أبي يزيد البسطامي: استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق.
ما أحسن هذه العبارة، وإن كان عنده شطحات رحمه الله، لكن هذه العبارة من العبارات التي تدل على أن من يستغيث بالمخلوق فإنه كغريق يستغيث بغريق. وأنا أقول لكم إن من يستغيث بميت كمن يستغيث بحجر أو شجر، بل ربما يكون الحجر الذي أمامه أقرب، والميت الذي يدعوه أبعد، فكيف يسمعه ذاك البعيد المخلوق؟ قبره في مصر وهو مثلا في الهند، كيف يسمعه؟ سؤال مهم جدا الآن، كيف يسمعه؟ لا إله إلا الله. نعم.
وقول الشيخ أبي عبد الله القرشي: استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة المسجون بالمسجون.
الله أكبر. نعم.
وأما الاستعانة بالنون فهي طلب العون، ولا خلاف أنه يجوز أن يستعان بالمخلوق فيما يقدر عليه من أمور الدنيا.
الاستعانة كما ذكرناها في الاستغاثة هو نفس المعنى، الاستعانة مصدر، استعانة يستعين استعانة أي طلب العون. وغالبا في الفرق بين طلب الغوث وطلب العون أن طلب الغوث يكون في دفع مكروه، وطلب العون يكون في إيجاد فعل محبوب، في طلب إيجاد فعل محبوب. وقد يتبادل هذا مكان هذا كما هو معروف في سعة اللغة العربية. نعم.
كان يستعين به على أن يحمل معه متاعه أو يعني كتابته أو يبلغ رسالته، وأما ما لا يقدر عليه إلا الله جل جلاله فلا يستعان فيه إلا به، ومنه إياك نعبد وإياك نستعين.
هذه السورة، هذه الآية يكررها الموحد في كل ركعة من ركعات صلاته، ووالله قرأت تفسيرا يقول هكذا: إياك نعبد وإياك نستعين. يقول: لا تجوز العبادة إلا لله، ولا الاستعانة إلا بالله. ثم وضع حاشية وفي أسفل الحاشية كتب: إلا أنه يجوز أن يستغاث بالأولياء والمتصرفين والأقطاب والأغواث. عجيب والله. طيب نقف على هذا إن شاء الله، وإلى الأذان، الدرس إلى الأذان، بعد الأذان أسئلة بس. سبحانك اللهم وبحمدك. يقول: ما حكم من قال فلان اهتدى على يد فلان أو فلان استقام على يد فلان؟ قل هذا الكلام لا بأس به، لأن المراد فلان اهتدى على يد فلان أي كان سببا، فهو الذي دله وأرشده وبين له ووقف معه، هذا المراد. كما يقال إن الله جل وعلا جعل أبا بكر سببا في هداية عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله من المبشرين بالجنة، فهذا لا بأس به. فالنبي سبب لهداية قومه وأمته، والعلماء سبب في هداية الناس ولله الحمد، والناس بعضهم أسباب لهداية بعض، ولكن هذه الأسباب غير هداية التوفيق والإلهام. يقول شيخنا: هل قولنا إن التكفير موكل للقضاة والمفتين والحكام يدخل في قول من لم يكفر الكافر فهو كافر؟ لا، هذه المسألة هذه فيها يعني شقان. الشق الأول من لم يكفر الكافر الأصلي، فهذا لابد لكل مسلم أن يعتقد أن دينه هو الحق، الإسلام هو الحق، وأن الديانات الأخرى ديانات باطلة، إما شركية وإما كفرية، وأنها ليست منزلة إنما محرفة. هذا لابد أن يعتقده المسلم. من يصحح عقائد المشركين وعقائد الكفرة فهذا واقع في ناقض من نواقض الإسلام. إنما هذه القاعدة مرجعها إلى القضاة وإلى المفتين في من لم يكفر الكافر من المسلمين الذي وقع في الكفر، فهذا نعم. الجماعة يعني مستعجلين، يبون الحكم على المستغيث بغير الله. قلنا هو سيتكلم على هذه المسألة بالتفصيل إن شاء الله. كبروا الخط لأني أنا ما أشوف، ترى هذا ما أعرف أقرأ. يقول: متى يكون الفعل شركا ومتى يكون الفعل شركا أو شرك؟ لا، متى يكون الفعل شركا؟ إذا كان المقصود بالفعل يعني أن الإنسان يتفاعل، التفاؤل بالأسماء الطيبة والتفاؤل بالأمور الطيبة، هذا شيء مندوب، هذا شيء مندوب. وإنما الشرك في الطيرة، الشرك في الطيرة، التطير، أن الإنسان يتطير، يمشي الصبح يبغى يسافر فإذا شاف الغراب ما يسافر. ولذلك الجمع من الصحابة رضوان الله عليهم لما تكلموا عن التطير قال: ما ردك أو أمضاك. هذا هو الذي يكون مذموما، وهو إما شرك أكبر وإما أصغر، التطير. إذا كان يعتقد أن هذا الطير يعلم الخير والشر فهذا شرك أكبر، وإذا كان يعتقد أنه دليل على الخير والشر فهذا شرك أصغر، لأنه جعل دليلا ما ليس بدليل. ما ردك وامضاك. نعم، أو أمضاك. نعم. يقول: هل الاستغاثة هي الاستعانة؟ لا، إذا كذي ترى احنا نوقف الدرس، يعني احنا ما ذكرنا الفرق، يعني ها قلنا الاستغاثة هذا من النساء. زين، طيب خلاص انترت. قلنا الاستغاثة طلب الغوث وهو يكون في دفع مكروه، والاستعانة طلب العون وغالبا يكون في جلب منفعة، وقد يتبادل هذا مكان هذا. يقول: أسماء الله أزلية فنقول السميع البصير، وأفعاله أزلية أيضا، فلماذا لا يصح أن نقول الجاي والمغيث؟ أنا ما أدري من أين جبت القاعدة هذه. أسماء الله أزلية ما في إشكال، هذا باتفاق أهل السنة والجماعة، أسماء الله أزلية وصفاته جل وعلا أزلية، أما أفعاله سبحانه وتعالى فهذه لا يقال أفعال الله أزلية. هو قادر أزلا ولكنه يفعل في وقت معين، خلقك في وقت معين ويميتك في وقت معين ويرزقك في وقت معين ويفعل في السماوات والأرض ما يشاء في وقت معين، فهذا لا يقال إنها أزلية. ولذلك لا تشتق الأسماء من الأفعال. نعم. يقول: طلب العون من الجن فيما يقدرون عليه شرك؟ لا شك أن طلب العون من الجن شرك، لقول الله عز وجل: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ولو لم يكن شركا، ولو لم يكن شركا لطلب النبي صلى الله عليه وسلم في أحلك الظروف العون منهم. في غزوة بدر ما طلب منهم شيء وهم كانوا قد أسلموا قبل، في غزوة الأحزاب ما طلب منهم أن يأتوا ويحفروا الخندق وهو أحوج ما يكون إليهم. وهذا أكبر وأعظم دليل عملي على أنه لا يجوز للمسلم أن يستعين بالجن. طبعا بعض الناس يستدل ببعض الوقائع من العلماء، ولكن الوقائع العلماء تؤول ولا يستدل بها وإنما يتأول لها. يقول: هل يجوز أن يقال إن عصايا هذه تنفع أكثر من قبر الرسول؟ أعوذ بالله، من يقول هذا الكلام؟ هذا الكلام يعني زعمه بعض المفترين على الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ووالله ما قال هذا الكلام ولا أحد تلامذته، إنما هي من المفترين على الإمام رحمه الله. قبر النبي صلى الله عليه وسلم علامة من علامات ختم نبوته، فكيف يقال عصاي هذه خير من القبر؟ قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيه جسد النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يقال إن العصا؟ هذا كلام من لا يعقل أو يريد التشنيع على أئمة الدعوة، على أئمة التوحيد. يقول هل هذا فيه قلة أدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا مو قلة أدب، هذا يحتاج إلى استتابة من يقول هذا الكلام. يقول هل قال هذه العبارة شيخ الإمام مجدد؟ لا والله ما قال هذا الكلام، إنما قالها المفترون عليه. يقول هل الأولى أن يقال أوجد الله الشيء بالشيء أو يقال أوجد الله الشيء عند الشيء؟ ولا يدخل ذلك في مسألة تعطيل الأمور على أسبابها، هذه مسألة كبيرة جدا، وقد بحثها شيخ الإسلام رحمه الله في أكثر من رسائله. ولكن نقول إن الله جل وعلا يوجد الأشياء بأسبابها ويوجد الأشياء بلا أسباب، فهو جل وعلا خالق للمادة من لا شيء، وهو جل في علاه يخلق المواد من المواد ويغير صورتها، كما قال عز وجل يخلقكم خلقا من بعد خلق، وقال عز وجل نطفة وعلقة ومضغة كما جاء في آية سورة المؤمنون. ما حكم التسمية بعبد المغيث؟ لا يصح، لأن المغيث ليس من أسماء الله. يقول انتشر في الأسواق عند الباعة عند الصباح الباكر أنهم يرخصون في السلعة حتى يشتري الزبون، ويقول البائع لأجل الفال بعتك بهذا السعر، فهل هذا يجوز يا شيخ؟ والله إذا كان رخصوا لك عشان لحيتك لا تشتري، لأن هذا معناه أنك يعني بعت الدين، دير بالك. أما إذا رخص هو من عند نفسه يقول أول شخص يأتيني أنا أرخص له، هذا شيء راجع له، يتفاعل بالخير ما في بأس، تفاعل بالخير مطلوب. يقول هل العلماء عند موتهم يكونوا شهداء ولهم أجر الشهيد ولا يحاسبون في القبور؟ لم يأتي في هذا الشيء، ولا شك أن العالم في هذه الأمة له مقام عظيم، ويكفي في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، ولم يقل الشهداء ورثة الأنبياء. يقول ما رأيكم في من يتشاءم من يوم الأربعاء، فهل هو شرك؟ لا شك أن التشاؤم بالأيام هذا من الشرك الأصغر، وإذا كان يعتقد أن هذا اليوم هو الذي يأتي بالشر أو يأتي بالخير فهذا شرك أكبر. التشاؤم كما ذكرت فيه تفصيل، التشاؤم بالأيام، التشاؤم بالأسماء، التشاؤم بالأشياء. يقول في بعض الأحيان مثل أيام الامتحانات يميل قلبي إلى أن أجعل كتابة الامتحانات كلها في قلم واحد، مع علمي أن الأمر كله لله، فما الحكم؟ خلي بقلم واحد ولا قلمين شيء راجع لك، شيء نفسي هذا. يقول مسألة لعن المعين، لعن المعين لا يجوز، لعن المعين لا يجوز إلا إذا حكم عليه بالكفر. يقول ما حكم تارك الصلاة بالكلية؟ الذي أذهب إليه أن تارك الصلاة بالكلية ليس بمسلم، وهو قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ما حكم التسمية بعبد المالك؟ المالك من أسماء الله، المالك من أسماء الله، وعليه قراءة مالك يوم الدين. يقول إن الحظ يلعب دوره، هل هو شرك؟ الحظ في عرفنا مثل الطائر في عرف قريش، الطائر ها تطيرنا بكم يعني تشاءمنا بكم، قل إنما طائركم عند الله يعني حظكم ونصيبكم وما تتشاءمون به كله من عند الله. فالحظ إذا كان المقصود بالحظ أن الإنسان يقصد به المقدر والتقدير فانتبه، هذا فيه تفصيل. الحظ لا يجوز لإنسان أن يقول الحظ يلعب دوره، يعني يقصد التقدير يلعب دوره الشيء الذي الله قدره، هذا ما فيه إشكال. إذا كان هذا لا إشكال فيه فالحظ بمعنى التقدير لا إشكال فيه، أما إذا كان يقصد بالحظ أن الشيء خارج عن التقدير فهذا لا يجوز. وأغلب الناس يقول فلان عنده حظ، فلان عنده كذا، لا، إنما يقال فلان قدر الله له الخير، فلان كتب الله له الخير، هذا الذي ينبغي أن يقال ويبرك عليه. وأيضا لا ينبغي للإنسان أن يقول أنا حظي سيء. تدري إيش معنى حظك لما تقول أنا حظي سيء؟ كأنك تذم تقدير الله عليك، ولا يجوز لإنسان مسلم أن يذم قدر الله عليه. تقدير الله لا يجوز أن تذمه، الله قدر عليك هذه الأمور، فالمقدر عليك إما بلاء فتصبر أو ترضى وهو خير، وإما ذنب فتتوب، وإما حمد فتشكر. يقول هل من نصيحة الذين يتساءلون في التكفير؟ يا أخي النصيحة هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من قال لأخيه المسلم يا كافر فقد باء به أحدهما، خلاص انتبه، هذا أمر خطير يا أخوان، أمر خطير جدا أن يقول مسلم لمسلم آخر أنت كافر، أمر خطير، كبيرة من كبائر الذنوب. بل قال بعض أهل العلم، وهذا من القول الشاذ الذي لا ينبغي الإفتاء به ولكن للعلم، بل قال بعض أهل العلم إنه هو الذي يكفر، فالأمر خطير. لماذا تقول لمسلم يا كافر؟ وأنت لو سألناك ما حد السرقة ما تعرف، سبحان الله، بعض الناس لو تسأله ما حد السرقة، ما شروط قطع اليد، ما يعرف. تقول فلان أخذ مالا سرق مالا، هل يقطع يده؟ يقول ما أدري، ما أعرف إيش الشروط الذي من أجله لا بد من قطع اليد، ثم يتساهل في التكفير. لكن هذا من آثار خوارج العصر الذين بلينا به، أهل البدع كلهم متساهلون في التكفير، بأدنى شيء يكفرونك، بأدنى شيء يكفرونك. حتى إني رأيت إنسان يكفر الذي يقول في التشهد هكذا، يقول هذا كافر. قلت له ليش كافر؟ قال لي أنها يقول هكذا كأنه يقول هذا الله. قلت أعوذ بالله، من يقول هذا الكلام؟ هذا كلام ما، الله المستعان. يقول هل يجوز أن نقول ثق بنفسك، أو يجب أن يكون عندك الثقة بالنفس؟ إذا كان المقصود الثقة بالنفس أن الإنسان لا يكون على اصطلاح العامة رخو، وإنما يكون متوكلا على الله، باذلا الأسباب، عنده يقين بالله، فهذا أمر محمود. إذا كان يقصد ثق بنفسك أن تصرف في عقلك الباطن، وعقلك الباطن هو الذي ينجحك ويسوي كذا وكذا، مثل ما يسمون هذول مدرسة العقلانية اليوم، هذا كلام فاضي. هل يجوز قول لا قدر الله، لا سمح الله؟ يعني إذا كان المقصود مثلا يقول إنسان أنا أسافر وأسأل الله لا يقدر علي شيء في الطريق، ما في بأس، هذا الدعاء، والدعاء من الأدنى بصيغة النهي طلب، طلب ورجاء. هل تجوز المجاملة إذا لم تكن كذبا، وهو إرضاء الطرف الآخر من دون كذب؟ هذا سؤال يعني مجمل. فإذا كان المقصود أن الإنسان يأتي بما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن في المعاريض مندوحة تنعن الكذب، فهذا ما في بأس. أما إذا كان يقصد شيء آخر فالمعنى في بطن الشاعر. يقول هل لزوم البيت في هذا الزمان أفضل من الخلطة؟ هذه المسألة راجعة إلى البيئات. مثلا أنت في مثل هذه البيئة، فيها مساجد، فيها جمع، فيها جماعات، فيها دروس، فيها محاضرات، لماذا تعزل نفسك في البيت؟ لماذا؟ ما هو الداعي لك؟ أما أن تخرج إلى الأماكن التي تفتتن فيها، لا تذهب يا أخي، ما أحد يأمرك ولا أحد يجبرك أنك تذهب. أقول هذا ما تسمعون، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.